في الكون في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدنا أن نلتقي بكم دوما حول آيات الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم في هذا البرنامج، برنامج شواهد الحق عبر قناة الحافظ. ويسعدنا دوما أن نتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. نحن الآن نعيش في آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، يقول فيها الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وحول هذه الآية وما هو وجه الإعجاز فيها، وما دلالة قول ربنا سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، ومن هم السفهاء الذين عناهم ربنا وكأنهم لا يوجد سفهاء غيرهم، وما هو الحدث الجلل الذي نزلت فيه هذه الآية، وما هي الفتنة التي كادت تصيب المسلمين لو أنهم اتبعوا قول هؤلاء السفهاء. حول كل هذه الأسئلة وغيرها يدور حوارنا اليوم مع ضيفنا وضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. مرحبا أستاذنا الدكتور.
مرحبا بكم وأهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
يعني دائما نلتقي على خير، ويسعدنا أن نلتقي بحضرتك دائما حول الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. ومعنا اليوم يعني حدث تاريخي مهم في تاريخ المسلمين كاد يعصف بالدولة الإسلامية أو ببنية بعض المسلمين، بالإضافة إلى أنه أظهر لهم قبل حدوثه، أو الآيات أظهرت لهم قبل حدوث هذا الحدث أو وقوعه من يريد بهم الشر ومن يريد بهم الخير. أولا نريد من حضرتك أن تبين لنا يعني ما سبب نزول آية سيقول السفهاء من الناس، وما هو الحدث الجلل الذي انتبه أو يعني وقع للمسلمين في هذا الوقت، وما هي السنة التي وقع فيها، وهل هو كان في وقت متأخر أم في وقت مبكر؟
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. فهذا الحدث الذي يرتبط بهذه الآية الكريمة في قول الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا الحدث هو تحويل القبلة، وخلاصة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة مهاجرا إلى الله في هذا المكان وهو المدينة المنورة. وبعد الهجرة بسبعة عشر شهرا وبضعة أيام وثلاثة أيام بالتحديد جاءه هذا، نزلت هذه الآيات الكريمة على قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتوجه في صلاته حينما كان في مكة، يتوجه في صلاته إلى البيت المقدس، وكذلك وهو في مكة كان يجعل الكعبة المشرفة أمامه، وبالتالي لم يكن يشعر بأي مشكلة، لأنه كان يجمع بين قبلتين في آن معا، ولأنه في قلبه يعرف قدر الكعبة المشرفة، ومعروف أنها كانت قبلة الأنبياء جميعا، لذلك كان يتوجه خلف الكعبة المشرفة في اتجاه بيت المقدس. لكن بعد أن ذهب إلى المدينة تحول بأمر الله عز وجل، لما قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتحول ناحية المسجد الحرام. هنا ظهرت مجموعة من المعترضين وسماهم القرآن بالنص السفهاء، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهذا القول قد لا يكون بنصه وإنما يكون بفحواه، لأن السفهاء منهم اليهود ومنهم المشركون ومنهم المنافقون، وكل قال قولا يتوافق مع هذا المعنى، وهو ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أما عن اليهود الذين قالوا ذلك فقد قالوا إن محمدا ترك قبلتنا التي كنا عليها، قبلتنا نحن وهي بيت المقدس، واعتبرها قبلته ثم تركها بعد ذلك إلى قبلة أخرى. فإن كانت هذه القبلة اللي هي بيت المقدس إن كانت باطلا فلماذا سار عليها هذه المدة وكان معها، وإن كانت حقا فلماذا تركها؟ وهنا أدخلوا الخلل في عقول المنافقين الذين يتمنون للمسلمين دائما أن يسقطوا في أي سقطة حتى يبدأوا في إشاعة الفتن حولها. ولذلك كان سفه المنافقين أنهم أشاعوا هذا الأمر وقالوا إذن المسلمون ليسوا على صواب في تحولهم إلى القبلة الثانية أو في وجودهم على القبلة الأولى وهي بيت المقدس.
أستاذنا الدكتور، يعني حضرتك الآية تقول سيقول السفهاء،
نعم،
وفي اللغة يعني سيقول للتسويف،
نعم،
يعني
وللاستقبال أيضا،
استقبال،
نعم،
يعني لما هو قادم. فهل إخبار القرآن بموقف هؤلاء السفهاء كان بعد تحويل القبلة، بعد نزول آية قد نرى تقلب وجهك في السماء اللي حضرتك ذكرتها،
نعم،
أم كان قبلها؟ وهل ماذا كان رد هؤلاء السفهاء؟ يعني إذا كانت الآية قد نزلت قبل أن يقولوا فهل قالوا؟
نعم، هم قالوا بالفعل، هذا الذي حدث أنه نزلت الآيات تؤكد هذا الأمر، وهي من دلائل إعجاز النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يمكن لليهود وكذلك كان يمكن للمشركين الذين قالوا كذلك إن محمدا ترك دينه الذي هو عليه واتجه نحو الكعبة المشرفة وهي موطن مولده حبا في هذا المكان. فاليهود قالوا ما قالوه، ما ولاه عن قبلة، ما ولاهم يعني ولا المسلمين جميعا وما فيه محمد صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وكذلك المشركين قالوا ذلك، والمنافقون أشاروا ونشروا هذا الكلام، وكان يمكن لهم أن يقفوا ولا يتكلموا في هذا وأن يسكتوا حتى يثبتوا أن محمدا حينما يقول سيقول السفهاء لا يصبح هؤلاء ضمن السفهاء أو لا يشار عليهم أنهم السفهاء، وإنما قال هؤلاء السفهاء هذا الكلام. وهنا يعني معنى في غاية الدقة، ليس في قضية السفهاء فحسب، بل في قول الله عز وجل من الناس. فالسفهاء، لأن السفاهة لها معنى كبير. أولا لما نبحث في قواميس اللغة نجد أن السفاهة أو السفيه يعني خفيف العقل، ويعني الجهول، ويعني الكذوب، ويعني الذي يقول قولا هو يعلمه ويقول عكسه، يقول قولا عكس القول الذي يعلمه. هذا في معاجم اللغة. وكذلك يقال مثلا لشيء، يقال مثلا الشجرة أو السيف السفيه، يعني السيف الضعيف الخفيف الذي لا يراد منه شيء. إذن فاليهود تحدثوا بالفعل وأثبتوا أنهم سفهاء، سفهاء لأنهم قالوا هذا الكلام، ومعلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيترك هذه القبلة إلى اللي هي بيت المقدس إلى القبلة الأولى وهي الكعبة المشرفة، هذا مكتوب في التوراة عندهم، ومع هذا يعني قالوا ما قالوا وأثبتوا بذلك مدى سفاهتهم ومدى بعدهم عن الله عز وجل. طبعا لما قالوا هذا الكلام كانت النتيجة أن يقول الحق له صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم أستاذنا الدكتور، في قضية تحويل القبلة يعني في العام الثاني من الهجرة، وكما حضرتك تفضلت أنها كانت في رجب أو في شعبان،
في شعبان،
في شعبان، في شعبان من العام الثاني الهجرة، أي قبل معركة،
قبل غزوة بدر.
بدر يعني
هناك حقيقة تشريعات،
يعني ما دلالة ذلك، أو ما هل في استقلالية، يعني هل هذه دعوة لاستقلال الدين الإسلامي وبعده عن الأديان السابقة؟ وما دلالة أيضا أن تكون القبلة الأولى لمدة 17 شهرا أو أكثر يعني هي 17 شهرا بعد الهجرة.
نعم.
ولكنها كانت قبل ذلك بعدة سنوات. وكان صلى الله عليه وسلم يود أن تكون قبلته قبلة أبيه إبراهيم.
نعم.
يعني ما دلالة التشريعات في هذه النقطة؟ هل هي يعني لأن الإسلام هو الدين الخاتم؟ يعني نريد أن تفصل لنا القول في هذه النقطة.
جزاك الله خير. الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر جاءته مجموعة من التشريعات. أول دلالة لنزول هذه الآية بهذه الصورة بعد هذه الفترة من الزمن لأنها ارتبطت بتغير كبير سيحدث بعد قليل وهو غزوة بدر. هناك 5 تشريعات حدثت قبل غزوة بدر. التشريع الأول هو قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا التشريع خاص بالجهاد. التشريع الثاني خاص بموضوع الصلاة، وهو أن الصلاة فرضت، كانت من قبل في مكة كانت ركعتان، ثم أصبحت بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كما تروي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي ركعتين، فلما انتقل إلى المدينة أصبح يصلي 4 ركعات في الحضر وركعتين في السفر. التشريع الثالث هو الأذان، ومعلوم قصة الأذان وكيف أن المسلمين كانوا يأتون أو يفكرون في أن يأتوا بناقوس، لكن أحد الصحابة رأى رؤيا تؤكد أنه لا يمكن أن يكون ذلك، وإنما هناك مجموعة من الألفاظ تقال وهي الأذان الذي نسمعه في هذه الأيام. التشريع الرابع وهو الصيام وما اتصل به أيضا. التشريع الخامس هو تحويل القبلة، وهذه التشريعات بها استكملت جميع التشريعات وجميع العبادات المتصلة بالمسلم قبل أن يبدأ في مواجهة مباشرة في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، الذي جعل الله هذا اليوم هو مفرق طريق في التعامل بين أهل الإيمان وبين أهل الباطل. الدلالة الكبرى لتحويل القبلة أن الله عز وجل أراد أن يبين للنبي صلى الله عليه وسلم عدة أمور. الأمر الأول أن قضية القبلة وما يتصل بها وجعل الله عز وجل القبلة تتغير، هذا لتأكيد قيادة الإسلام على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القيادة قد انتقلت الآن بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبوجوده في المدينة المنورة بعد إقامة الدولة الإسلامية وفق الضوابط 3 الأساسية، وهي بناء المسجد والإخاء والدستور الذي وضع في المدينة لإقامة دولة، ثم استكمال هذه التشريعات، أصبحت القيادة الطبيعية من خلال حتى الدستور الذي قيل أنها للنبي صلى الله عليه وسلم أو للإسلام وللمسلمين بصفة عامة. أيضا الدلالة الأخرى التي تتصل بموضوع تحويل القبلة هو أن الله عز وجل أراد أن يبين لأهل الإيمان أن يمحصهم أولا وأن يختبرهم وأن يبين من يمكن أن يفهم حقيقة الأمر، أن القضية ترتبط بالله جل وعلا أم ترتبط بغيره من البشر. والذي يدل على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يأتي إلى الكعبة المشرفة ويأتي إلى الحجر يقبل الحجر ويقول: والله إني أعلم أنك حجر، ولكني كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو أرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، ولولا ذلك ما قبلتك. الأمر الآخر الذي يؤكد أن الصحابة رضي الله عليهم فهموا دلالة تحويل القبلة أنها قضية تتصل بالله سبحانه وتعالى وتتصل بالعقيدة وتتصل بالتزام المسلمين بأمر الله سبحانه وتعالى، أنه حدث أمران في يوم حدوث هذا نزول هذه الآيات وتنفيذ النبي صلى الله عليه وسلم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب، والآيات الأخرى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة المشرفة، وسمع بذلك أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، وهذا الصحابي هو سعيد بن المعلى، فلما سمعها قال: لأكونن أول من يلتزم بهذا النص ويصلي في اتجاه القبلة. فقبل أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من من الآيات صلى سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه ناحية الكعبة المشرفة.
أستاذنا الدكتور كلام حضرتك ده ياخدنا لنقطة مهمة. هذه النقطة يعني طيب نتلقى اتصال ثم نكمل معنا اتصال الدكتور وليد سعد.
وليد سعيد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور وليد.
أهلا وسهلا. عليكم السلام.
السلام عليكم دكتور وليد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
يعني يبدو أن الخط انقطع. هو حضرتك قضية سرعة الاستجابة.
الاستجابة نعم.
الاتصال عاد مرة أخرى.
وسرعة الاستجابة من الدكتور وليد.
السلام عليكم دكتور وليد.
السلام عليكم.
يا دكتور وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كنا عايزين حضرتك نسأل حضرتك سؤال في قضية تحويل القبلة.
نعم.
تفضل.
يعني كنا حضرتك نود نسمع يعني رأي حضرتك فيها أو يعني مداخلة حضرتك. تفضل.
والله الحقيقة يعني أولا أنا برحب بسعادة الأستاذ الدكتور عبد الباري الطاهر أستاذنا الفاضل.
الله يعزك.
ولا فضفوه في هذا الكلام الطيب المبارك. وربنا سبحانه وتعالى يجعل له من اسمه نصيبا. وهو يعني أستاذنا الذي علمنا كثيرا من هذه الأمور الطيبة في كلام في كتاب الله عز وجل. هذا أولا. الأمر الآخر إن الحقيقة أنا يمكن عايز أعدي شوية على قول الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب. لأن الحقيقة هذا أمر من الممكن أن نسقطه على واقعنا. وذلك أننا في كل حياتنا لابد أن نضع الله عز وجل نصب أعيننا. سواء أتوجهنا ناحية المشرق أم ناحية المغرب. أي أننا في أي مكان لابد أن نتقي وجه الله عز وجل وأن نسير على هدي الله سبحانه وتعالى وأن نأتمر بأوامر الله وأن ننتهي عما نهى عنه الله عز وجل. والحقيقة إن هذه الآية لها خصوصية أن القرآن الكريم طبعا آياته تؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فربما تهدينا هذه الآية في واقعنا الذي نعيشه الآن لأنه مهما تعددت بنا السبل التي يمكننا أن نسير فيها فلا بد أن نتخير طريق الله سبحانه وتعالى فهو طريق النجاة وهو طريق الصلاة وهو الطريق الذي ننال به رضا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا دكتور وشكرا على اتصال حضرتك. أستاذنا الدكتور نعود مرة أخرى
لسرعة الاستجابة.
سرعة استجابة المسلمين لهذا الأمر وأمور أخرى يعني مثل قضية الخمر يعني والمجتمع هذا المجتمع المسلم أو المجتمع القرآني يعني كيف كان يتلقى وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا من الدلائل التي سنتكلم عنها. نقول إن أيضا أن الصحابة رضوان الله عليهم ويؤخذ من هذا يعني كما يعني كان الإمام القرطبي أخذ في هذا في هذه الآية فقط في فقط نحو أكثر من 20 مسألة في هذه الآية اللي هي سيقول السفهاء من الناس. فأقول أنه لما يعني سمع أحد الصحابة هذا ثم نفذ مباشرة وهو سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه ثم سمع صحابي آخر هذا الأمر ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فتوجه نحو في صلاة الفجر إلى مسجد قباء فوجد الناس يصلون.
فقال في مسجد قباء نوضح بس للسادة المشاهدين مسجد قباء خارج نطاق المدينة.
خارج نطاق المدينة نعم.
وهذه الآيات نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الرسول
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن هذا الصحابي قد خرج من المدينة إلى خارج
حدود المدينة ومسرع وكان مسرعا.
نعم.
وعند المسجد نادى قائلا
عند مسجد قباء
عند مسجد قباء نعم. نادى قائلا أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه آيات توجهه نحو الكعبة المشرفة. فاستجاب الذين يصلون في المسجد مباشرة دون أن يسألوا. ولذلك العلماء أخذوا من هذا قضية خبر الواحد يمكن أن يتم الأخذ به بهذه الصورة بشرط طبعا أن يكون ثقة إلى ما هو معلوم عند علماء الحديث. هذا أمر. أيضا ذهب رجل ووصل إلى مسجد اسمه مسجد بني سلمة. هذا المسجد وصلوا إليه في صلاة الظهر وصل إلى أحد الصحابة في صلاة الظهر فوجد الناس قد صلوا ركعتين في اتجاه بيت المقدس. فقال وهم في الصلاة يعني إذا كان هذا الأول في أثناء قبل بداية الصلاة قال ذلك، جاء هذا الصحابي ورأى الناس قد صلوا ركعتين من صلاة الظهر فقال وهم في أثناء الصلاة أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه آيات تبين أو تطالبه بالاتجاه نحو الكعبة المشرفة، فانتقلوا في الركعتين الأخريين إلى اتجاه الكعبة المشرفة. وهذا المسجد الذي يسمى اليوم بمسجد القبلتين، وموجود هذا الأثر إلى يومنا هذا، الذاهب إلى المدينة المنورة شرفها الله يجد هذا المسجد وهناك قبلتين، قبلة اتجاه الكعبة المشرفة وقبلة اتجاه بيت المقدس. أقول أنه أيضا من دلائل قضية تحويل القبلة لما قلنا إن الله عز وجل قال وما جعلنا الكعبة وما جعلنا القبلة التي
كنت عليها
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، هذا بيان لمعرفة حال المؤمنين وهل منهم من سيتبع النبي صلى الله عليه وسلم أم أن هناك من سيخرج من هذا الحيز، وقد خرج من هذا الحيز مجموعة من المنافقين فقط، أما أهل الإيمان فقد سلموا كما رأينا أن الصحابة رضوان الله عليهم سلموا مباشرة بسماع هذا الأمر. في هذا الأمر أيضا دلائل أخرى كما قال العلماء، منها على سبيل المثال أن هناك بعض الأفعال التي يمكن أن تنسخ الآيات القرآنية، وهذا هذه الآية كما يقول الإمام ابن كثير من دلائل إثبات قضية النسخ التي يعني تلاك هذه الأيام فكرة نسخ القرآن أنه لا يوجد نسخ في القرآن أو شيء من هذا. هذه الآية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية لم تقل.
طب أستاذنا نحب أن حضرتك يعني تفصل لنا
حضرة
النسخ، لأن يعني قضية النسخ في القرآن دي قضية كبيرة، ولكن ربما بعض الإخوة المشاهدين ما يكونش متخصص فما يفهمش يعني معنى النسخ، فلو حضرتك تفصل لنا ثم نعود لل
نعم. هو جزاك الله خيرا. هو هناك فرق، هناك نسخ للأحكام، نسخ للأحكام وهناك نسخ للتلاوة، والمقصود بالنسخ هو تغيير الحكم، سواء كان تغيير حكم فقهي أو تغيير حكم في تغيير تلاوة أو شيء من هذا، فهو عبارة عن تغيير الانتقال من حكم إلى حكم آخر. فقالوا إن النسخ الذي حدث هو نسخ بمعنى نقل حالة النبي صلى الله عليه وسلم من توجهه إلى بيت المقدس إلى توجهه إلى الكعبة المشرفة، فتبين والحال حدث بالفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحاله أو بفعله انتقل بعد أن كان يصلي بالناس في اتجاه بيت المقدس أصبح يصلي بالناس في اتجاه الكعبة المشرفة، فهذا الفعل نسخ، مع أن القرآن لما تحدث قال سيقول سفهاء الناس ما ولهم عن قبلتهم، قال قبلتهم فقط دون أن يبين هذه القبلة. اللي يوضح هذا الأمر هو إيه؟ السنة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه القبلة؟ هي قبلة هي بيت المقدس، القبلة الأولى إلى القبلة التي كنت هذه القبلة التي كنت عليها، القبلة الجديدة هي الكعبة المشرفة. فهذا الأمر الخاص بموضوع تحويل القبلة كما قلت فيه دلائل كثيرة، لكن يعنينا من كل هذا هو سرعة استجابة المسلمين من جانب، أيضا أدب التعامل مع السفهاء، لأنه هناك مثلا الإمام الشافعي كان يقول إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابتك السكوت، فإن كلمته أرحته وإن ألقيته كمدا يموت، يحدثني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. لكن أنا لست مع هذا، على الرغم من أن هذا الكلام يعني من الشعر كلام جيد، لكن أنا هناك بعض الأشياء التي يحتاج فيها السفيه إلى أن يقال له ارجع إلى الحق، لأن الله عز وجل قال قل، يعني لابد أن تخاطبه، لكن لا تخاطبه بنفس طريقته، وهذا ربما المقصود من الكلام في هذا الشعر، أنه لا تخاطبه بنفس أسلوبه، إن كان السفيه خفيف العقل جاهل كذوب يسب يقول بغير الحق، أنت لابد أن تخاطبه بالحق، لابد أن تخاطبه، كما كان منذ قليل يحدثنا الزميل الدكتور وليد الشيمي جزاه الله خيرا في أنه لابد أن يكون الرد هو قول الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب، يعني القضية ترتبط بالله سبحانه وتعالى، وأينما تولوا فثم وجه الله، فالله يأمر أن نتجه في هذا الاتجاه نتجه، نتجه في الاتجاه الآخر نتجه، فهي قضية في البداية وفي النهاية قضية عقيدة تتصل بحقيقة قلب المؤمن واتصاله بالله عز وجل ومدى التزامه بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو يعني هو الرد القوي من الله سبحانه وتعالى والبليغ في قوله السفهاء، يعني نعم. وصف يعني في منتهى القسوة لهم، نعم. وتفيه أحلامهم ووصفهم بأنهم ليسوا أهلا لأن يردوا أحكام الله سبحانه وتعالى. أستاذنا دكتور، يعني يقول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس، ونحن كما ذكرت حضرتك يعني كانوا هم من اليهود أو من المنافقين، لماذا يعني عمم ربنا سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ولم يكن سيقول السفهاء من اليهود أو من المنافقين؟ يعني ما دلالة استخدام لفظ الناس هنا؟ يعني لماذا اختار الله سبحانه وتعالى كلمة الناس؟
هذا طبعا من دلائل الإعجاز، يعني كلمة الناس من دلائل الإعجاز في هذه الآية، الإعجاز اللغوي والإعجاز البلاغي أيضا، لأن هذا الأمر كأنه قاعدة عامة ينبغي أن تكون ثابتة عبر التاريخ، إنه الناس جزء منهم إما أن يكونوا يهود، هذا الذي حدث في قول اليهود، وكذلك منهم المشركون ومنهم أيضا المنافقون، ويمكن من سار على شاكلتهم من الناس سيكون سفيها، من سار على شاكلتهم في أن يأتي إلى فعل فعله المسلمون، وهذا الفعل هو في الحقيقة الامتثال لأمر الله جل وعلا، فيشكك السفهاء فيه، إذن فهؤلاء من السفهاء. ولذلك حتى قال بعض العلماء في مسألة سيقول أن هذا الفعل وهو فعل في المضارع في الحقيقة لدلالة أنه يمكن أن يستمر وأن يحدث ذلك، ليس أنه سيقال مرة واحدة، وإنما يمكن أن يقال في كل زمان ومكان بطريقة أو بأخرى. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ لماذا تركوا هذا الفعل إلى فعل آخر؟ لماذا تركوا وهذا الفعل حسن وذاك الفعل حسن، لكن لمجرد التشكيك، لمجرد التشويه، لمجرد التثبيط، وهذا ديدن السفهاء دائما، أنهم لا يريدون للحق أن ينتشر ولا يريدون للمسلمين أن يسيروا وفق منهج الله. ولعلنا نقف مع يعني سفاهة اليهود. سفاهة اليهود تكمن من أنهم عرفوا الحق ثم تنكروا له ولم يتحدثوا فيه. سفاهة اليهود حدثت في أنهم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفاهة اليهود في أنهم كانوا يتحيلون الفرص حتى يغيروا في الكلام، وهناك أشياء أخرى كثيرة، مثل أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك يا رسول الله بمعنى الهلاك، ولذلك كان رد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعليكم ما دمتم أنتم تدعون بهذا الدعاء وهو الهلاك، إذن وعليكم مثل ما دعوتم. بل إنهم كانوا أحيانا من باب التلفيق، وهذه طبيعتهم وطبيعة السفهاء دائما، أنهم يلفقون في أشياء كثيرة ويغيرون الكلمة عن مواضعه، حتى إنهم مثلا يقال لهم حطة فيقولوا حنطة. ومعلوم طبعا أن اليهود كانت لهم 10 نعم أعطاها الله لهم، ثم كان هناك 10 مفاسد قاموا بها، فيعني عاقبهم الله عز وجل ب10 جزاءات. والمنافقون كذلك، المنافقون على نفس النسق من السفة. فالمنافقون في الأصل كان ينبغي عليهم أن يدركوا أن ما قاله هؤلاء لا حقيقة له، وأن أهل الإيمان يلتزمون بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم نسوا كل ذلك وبدأوا ينشرون أفكار المفسدين لحاجة في قلوبهم، وهذا من السفه، وهو أن يعني يخرجوا ما في داخل قلوبهم على ألسنتهم فيلوكون هذا الكلام بين الناس.
أقول إن ما فعله السفهاء سواء كانوا من اليهود أو من المنافقين أو حتى من المشركين الذين قالوا إن محمدا أحب أن يرجع إلى بلده أو يرجع إلى موطنه أو يتوجه نحو موطنه، هذا دليل سفه كبير جدا، لأن المشركين لو بهذا الكلام يقولون إنه لمجرد أن محمدا يحب بلده غير كل شيء من أجل هذا الأمر، وهذا أمر لا يقول به عاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحب في أسمى معانيه عندما انتقل من مكة إلى المدينة، لما وقف أمام مكة وهو في خارجها، في كان يعني المشاعر كانت جياشة إلى أقصى درجة ممكنة، وقد كنا نتحدث عن هذا من قبل، حتى إنه قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولا أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم إنه لما انتقل إلى المدينة وكان الصحابة يتكلمون ويترنمون منهم بلال وغيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الشوق إلى مكة المكرمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبهم أن يهدأوا وأن يجعلوا القلب يقر، فإن هناك حركة حب شديدة نحو الكعبة ونحو مكة المكرمة، بل إنه صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. يعني إذن قضية الحب أن تجعله بعد 16 شهرا أو 17 شهرا يفكر في أن ينتقل من نفسه أمر غير مقبول، وهذا دليل سفاهة من المشركين. لذلك سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. فالهداية إلى هذا الحق أولا تظهر من هذا، الهداية هداية الله عز وجل إلى أهل الإيمان ليسرعوا في التنفيذ ظاهرة في كلمة يهدي من يشاء، وهداية الله عز وجل لأصحاب العقول النيرة فيفهموا أمر الله عز وجل وينفذوه عبر التاريخ موجودة في هذه الآية، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فصراط الله المستقيم التي وضحت حتى بعد هذه الآية، يعني الآية العجيبة التي تأتي بعدها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعلوم أن الوسط غير الوسط، الوسط وسط الشيء يعني منتصفه، لكن وسط الشيء يعني أفضله وأحسنه وأعلاه وأبهاه، وإن كان قد يكون في الوسط وقد يكون في غير الوسط. مثلا وسط العقد الجزء الكبير فيها الذي يدل على الذي فيه الأبهة والجمال وهو الذي ينظر إليه دائما، والأمة الوسط هي وسط في كل شيء، وسط في شهادتها على الأمم السابقة، وسط في عقيدتها فعقيدتها عقيدة واضحة، وسط في عبادتها فعبادتها لا تعرف إلا أمر الله جل وعلا، وأيضا عقيدتها لا تعرف إلا أمر الله سبحانه وتعالى، وسط في معاملاتها، وسط في أخلاقها، فهي دي أفضل الأمم.
نعم. دي الهداية اللي أهداها، يعني هداية المولى لهذه الأمة، يعني زي ما حضرتك تفضلت كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. وكنتم أمة وسطة. نعم. فالهداية في هذه الآية يعني كما قيل في بعض الآثار يعني إنهم يحسدوننا على أو يحسدوننا على شيء، يحسدوننا على يوم الجمعة فقد هدانا الله إليه، ويحسدوننا على هذه القبلة. فهذه القبلة المعلوم أن البيت المقدس ليس قبلة اليهود، يعني ليس قبلة اليهود، فاليهود هم يعني ينتسبون إلى يهوذا، يعني ابن سيدنا يعقوب أو أخو سيدنا يوسف، ثم بعد ذلك نبيهم الأعظم سيدنا موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هو الذي أخرجهم من مصر، ولم يقم لهم أو لم يحدد لهم قبلة، ولكن هذا المبنى أو هذه القبلة التي اتخذوها بعد ذلك جاءت حينما بنى سيدنا سليمان الهيكل، فيعني جعله مصلى له، ودعا الله أن يبارك في شعبه أو في هذا الشعب في هذا المكان، ولكنه لم يأمرهم ولم يتلقوا وحيا أو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان يعني قبلة لهم. وكذلك النصارى ليست قبلتهم بيت المقدس، فكأن القبلة الوحيدة التي جعلها الله للناس جميعا في الأرض هي الكعبة، فكأن الله هدانا نحن المسلمون إلى هذا الأمر.
يعني هو ابتداء بس بعد إذن حضرتك، هو يعني لأن كلمة الهيكل هذه قد تثير شيئا آخر، فيعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد، وسليمان بنى أيضا مسجدا لا يسمى هيكلا، لأن هذا هو الذي يفكر فيه اليهود هيكل مزعوم لا أساس له. إنما الأهم من كل هذا هو أن الأنبياء جميعا بلا استثناء اتجهوا نحو الكعبة المشرفة، هذا بدلائل كثيرة جدا. ومعلوم طبعا أن الكعبة المشرفة هي أسبق من المسجد الأقصى أو بيت المقدس. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجدين بني أولا، فقال المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى، فقال الصحابة كم بينهما؟ قال 40 عاما. ومعلوم كذلك أيضا أن الملائكة هي التي بنت المسجد الحرام، وبالتبعية هم الذين أيضا بنوا المسجد الأقصى. وكان الناس يتجهون وبخاصة يعقوب عليه السلام وسليمان عليه السلام يتجهون وهم في بيت المقدس نحو الكعبة المشرفة، هذا لأنه يعلم أن الأنبياء جميعا كانوا يتجهون نحو الكعبة المشرفة وليس نحو بيت المقدس، يعني لم تكن هذه قبلته. وإنما كان لعل من بين الحكم التي قالها العلماء هو أن الله عز وجل أراد أن يجعل أهل اليهود وأهل الكتاب يعلمون هذه الحقيقة، أن محمدا، لأن هذا موجود عندهم في التوراة، أن محمدا سيتجه نحو بيت المقدس ثم يتجه بعد ذلك نحو الكعبة المشرفة لقضيتين. القضية الأولى لبيان حقيقة أن الموضوع كله يتصل بأوامر الله عز وجل، أينما تولوا فثم وجه الله. القضية الثانية أن القيادة الحقيقية أصبحت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أثبتوا ذلك في دستور المدينة، لأن هم كان 70 بند اللي في دستور المدينة هذه كان من بينها أن القيادة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدركون ذلك. بل إنهم يعني من العجائب أن بعض اليهود جاءوا منهم كعب بن أسد، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نحن على استعداد أن نثبت للناس جميعا لليهود جميعا، فهم يعلمون قدرنا وفضلنا ويعني مكانتنا، فنحن أحبارهم أن نجعلهم يتبعونك، لكن لنا شرط، إذا أردت لنا أن نجعل هؤلاء يتبعوك لنا شرط، هذا الشرط هو أن تأتي أنت أن تتبع قبلتنا وأن ترجع عن هذه القبلة التي كنت عليها التي أنت عليها الآن. يعني كأنه يريدون تغيير الواقع.
يعني هذا المجتمع المدني كان مجتمع رباني يعني، ولكن كانت تتنازعه يعني قوتان من قوى الشر، قوى المنافقين وقوى اليهود، وهاتان القوتان يعني إذا جاز التعبير إذا اجتمع في مكان فلا بد أن يدمروه عن آخره. يعني فما الطريقة التي عالج بها المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وما هي برضو أيضا وسائلهم في الإفساد؟ يعني قضية تحويل القبلة هل تركوها تمر مرة الكرام؟ يعني مؤكد أثاروا في نفوس المسلمين أشياء، يعني من مات على القبلة الأولى أين هو؟ يعني صلاتكم 17 شهر أين ذهبت؟ وهكذا يعني، وخاصة نحن مقدمون على مرحلة من نريد أن يهتم كل فرد من أفراد الشعب وأن يعيد النظر مرة واثنين وثلاثة فيما يسمع، فلا نكون أتبع كل ناعق. يعني نسمع أن نكون هناك يعني ثورة في مكان أو في مظاهرة فنذهب للمشاركة، أو في إفساد في مكان فنروح نذهب للإفساد فنكسر جمع المفسدين. فكيف عالج المصطفى هذا الأمر، وما هو دورنا نحن في هذه المرحلة؟
الحبيب صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر بعدة أشياء. أولا في الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ألزم به الجميع، وكان من بين بنود هذا الدستور كذلك حماية المدينة، مظهر عام أو مطلب عام من جميع أبناء المجتمع سواء كانوا يهودا أو كانوا مشركين أو كانوا غير ذلك أو مسلمين، طبعا الجميع مطالبون بحماية المدينة. تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج اليهود بعد هذا الأمر مباشرة على الرغم مما قالوه، يعني لما قالوا ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولما أفسدوا وبدأوا يثيروا في المنافقين هذا الأمر، لم يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويقول أنتم الآن خالفتم ما اتفقنا عليه وهو أنا قائد الأمة، لم يقل لهم ذلك، وإنما أمهلهم حتى بدأوا يظهروا خيانة واضحة، فبنو قينقاع أظهروا خيانة فأجلاهم ثم ترك الباقين، بنو النضير أظهروا خيانة فأجلاهم ثم ترك الباقين، بنو قريظة أظهروا خيانة فبدأ بمعاقبتهم بالحكم الذي حكم به سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. لكن الذي يعنينا أيضا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك بالنسبة للمدينة المنورة عدة علاجات، علاج يرتبط بالمنافقين وكان هذا ينزل بشكل متواصل مع كل حدث، وكما يقولون لكل حدث حديث، فلما المنافق يفعل فعلا منكرا من المنكرات كأن مثلا يلمز بعض المنافقين المسلمين في الصدقات ويلمزون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله، فتنزل الآيات لتظهر حالهم، لما يتحدثون بكلام ثم يقولون عكسه أو يخافون من الدخول في الجهاد أو شيء من هذا ينزل القرآن ليفضح أمرهم. يبقى إذن القرآن تولى تأديب المنافقين ومواجهتهم وتعليمهم الطريق الصحيح إن أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق، وإن بقي بعضهم على حاله عرف تعرفهم بسيماهم، ويعني حدد لهم مظاهر عامة مبثوثة في كتاب الله عز وجل تتصل بمثلا هم كأنهم خشب مسندة يعجبك قولهم إلى غير الآيات التي تحدثت في هذا الأمر. الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجمع المؤمنين، يبقى عندي ما يتعلق بالمنافقين القرآن بدأ يعالجهم، المنافقون المسلمون بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في جمعهم، وذلك معلوم منذ البداية منذ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بني مع أول ما وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرض المدينة، بنى المسجد لكي يجمع الناس بشكل دائم، وكانوا دائما يفزعون إلى الصلاة وإلى المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه في كل صلاة، حتى إنه إذا تغيب أحدهم سأل عن السبب ويكثر يتعهدهم، كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني يبحث عن الأوقات التي يمكن أن يضع فيها الموعظة المناسبة. إذا الدعوة كانت مستمرة، لأن بعض الناس كانوا يقولون أن الدعوة كانت في مكة ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى الدولة وانتهى الأمر، لا، بدأت الدعوة والتربية، استمرت التربية للصحابة رضوان الله عليهم في كل مظاهر حياتهم. بقي التعامل مع اليهود، التعامل مع اليهود كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يجعل أيضا تعامله مع اليهود حسب طبيعة كل موقف، الموقف إذا فعلوا موقفا سيئا واجههم بموقفهم ثم أثبت خطأهم عليهم ثم عاقبهم بالعقاب الذي يليق بهم، فضلا عن أنه هناك قاعدة عامة في التعامل كما قلنا، هو أنه كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرد الجميع إلى حقيقة كبرى وهي الالتزام بأوامر الله جل وعلا، فهذه هي التي كانت يعني القاعدة الكبرى التي يسير عليها المسلمون جميعا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم الطريق ويضع يرسم على مثلا على الأرض مجموعة من الرسومات وفي رسومات متعرجة وطريق مستقيم، ويقول الناس تسير في هذه السبل ولكن هذا هو الطريق المستقيم الذي من أراد أن يسلك فيه إلى الله عز وجل فليسلك في هذا الطريق.
يعني نستطيع القول أننا في أوقات الفتن في أوقات الاضطرابات أن نلزم كتاب الله جل وعلا وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن نكون هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يستشعر كل منا مسؤوليته تجاه وطنه وأن يعني نظن بالآخرين خير، ونظن أننا في مرحلة تحتاج كل تضافر الجهود ويعني تجميع كل الشباب في اتجاه واحد وهو اتجاه العمل، اتجاه أن نبني وطننا. يعني ودائما وابدا يعني نستلهم من سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابه ومواقفهم في معالجه مثل هذه القضايا، هذه الحلول الطيبه. استاذ الدكتور، يعني في قضيه اخرى نريد ان نعرج عليها، الايه التي جاءت بعد هذه الايه بايتين او ثلاثه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها. قضية إرضاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني كثير من المرجفون يقولون يعني هل ينزل القرآن لإرضاء محمد؟ هل يتم التشريع لإرضاء نفس بشرية؟ يعني هل هذا كلام يليق، أو ما هو الردود العلمية على هذا الأمر؟
طبعا هذا الكلام يليق أن يقول الله عز وجل رسوله كيفما شاء، هذا نعم. هذا ابتداء، فنحن كمسلمين لا بد من التسليم بهذا. لكن عندما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الحق له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة التي أرسلت للعالمين، وكلمة العالمين بمعنى كل ما سوى الله عز وجل كما قالت كل الكتب تثبت أن كل ما سوى الله من العالمين، فالملائكة من العالمين، كأن الله عز وجل يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أرسلتك رحمة للملائكة، أرسلتك رحمة للأنبياء السابقين واللاحقين، أرسلتك رحمة للجن، أرسلتك رحمة للإنس، أرسلتك رحمة للجمادات، أرسلتك رحمة للنباتات، أرسلتك رحمة للحيوانات، للطير، لكل ما في هذا الكون، أرسلتك يا محمد رحمة لكل هؤلاء. كيف هذا؟ يعني إذا كان هذا في جزئية واحدة، وهو أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل نظر إلى العالم عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب، فكان مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقال سبقت رحمة الله غضبه، ولولا هذا لنزل الغضب على الأرض، لكن كان ذلك في وقت مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمة الله التي سبقت هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الكون بكل ما فيه، فأصبح رحمة، لأنه عندما يرفع الله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعندما يصلي عليه ألا يكفي، وهذا أفضل كمان من قضية رضا الله سبحانه وتعالى، أن يقول الله عز وجل إن الله وملائكته، الله في عليائه جل وعلا وملائكته المقربون والملائكة الذين حول العرش والملائكة الذين يطوفون بالناس ليل نهار والملائكة في السماوات السبع، كل الملائك يصلون على النبي، ثم يطلب الحق جل وعلا بعد كل هذا من أن الله في عليائه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه، والملائكة تدعو له وتصلي عليه، يطلب من أهل الإيمان فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن فرضى الله عز وجل أمر عادي أن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه حدث لما هو أكبر من هذا. ألم يقل الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني للصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذه الجائزة، لأن الله عز وجل لما نظر إلى قلوب العالم فاختار أنقاهم قلبا، فكان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب الناس مرة أخرى فاختار أنقاهم قلوبا بعد ذلك، فاختارهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله قد رضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية تقدم رضا الله قبل رضا الناس، يعني رضي الله عنه ورضوا عنه، ثم نقول إن الله عز وجل لما يقول فلنولينك قبلة ترضاها، وهنا الرضا بمعنى أن الله عز وجل يريد للحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقر عينا، وهذا جانب. والجانب الأهم هو أنه لم يأتي هذا الأمر إلا بعد 17 شهرا من تشوق النبي صلى الله عليه وسلم للوصول إلى الفطرة التي عليها الناس جميعا، والأنبياء توجهوا من قبل إلى هذه الكعبة، وهذا دين إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان كما تقول الروايات كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون على دين إبراهيم عليه السلام في كل شيء، حتى إنه كان على ملة إبراهيم وعلى دينه، وقد أصاب الفطرة قبل أن يبعث. يعني كما يقول جبير بن عدي رضي الله تعالى عنه، مطعم بن عدي رضي الله عنه،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله يعني أن يرضى عنا ويمنحنا الرضا عنه، لأن يعني لنرضى عن الله فهذه منحة من الله سبحانه وتعالى. يعني وكانت السيدة عائشة يعني تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى ربك يسارع في رضاك. يعني يعني كأنه يعني، وزي ما حضرتك تفضلت، المشرع هو الله، فإنما حينما يعطي المشرع أمرا لأي مخلوق وهو أفضل مخلوقاته، يعني ربنا عطاه أن يحل ويحرم. يعني وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكأنه محمد صلى الله عليه وسلم هو أيضا مشرع لنا. أستاذنا الدكتور، يعني بقت لنا دقيقتين، يعني نريد حضرتك أن تربط لنا فيها بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
جزاك الله خير. المسجد الحرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى حديثه: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. هذا أول أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للصلاة في المسجد الأقصى 500 حسنة، وإن كان والمسجد الحرام 1000، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا حسنات خاصة. هذا أمر. أيضا الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أنه من يذهب إلى الحج بادئا ببيت المقدس فغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لكل من يسرج في بيت المقدس ولو قنديلا من زيت، يعني لو وضع بعض الزيت في قنديل للسراج، يعني أي واحد يقوم بإعمار بيت الله اللي هو بيت المقدس، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير وبالبركة. وهذا المكان رابط إلهي بين المسجد الأحرام والمسجد الأقصى. يكفي أن الحق سبحانه وتعالى في بداية سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فجمع بين المسجدين. وبالمناسبة لم يكن أحد يعلم أن هذا المكان هو مسجد. الذي أعلن قدر هذا المكان ومكانته وقيمته هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي قال إنه مسجد قبل أن يعلم هناك أي مكان يدل على أن هذا مسجد، وهو الذي أسرى الله به إلى هذا المكان ثم عرج به من هذا المكان إلى سدرة المنتهى.
يعني كان في ربطين حضرتك بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. الربط الأول هو تحويل القبلة أو صلاة المسلمين تجاه بيت المقدس يعني سنتين أو أكثر، ثم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. والرابط الآخر هو يعني المعراج، يعني أو الإسراء، حادثة الإسراء، أن يسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت الله الحرام إلى المسجد الأقصى يعني ليصلي الحبيب بالأنبياء جميعا ثم يعرج إلى سدرة المنتهى. دائما وأبدا الأوقات الطيبة تمر سراعا، ويعني حيث قد أتينا إلى موعد انتهاء حلقتنا، نتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور عبد الباري محمد الطاهر، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم مع آية جديدة من آيات الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم. نستودع الله دينكم وأمالاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للحق شواهد، بالقدرة تشهد، بأنك الإله وأنك واحد. إياك نعبد في الأرض والسماء، في الكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.